بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: وجدنا وحاضرنا وللمستمعين ولوالدينا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تختصوا ليله الجمعه بالقيام من كل الليالي، ولا تختصوا يوم الجمعه بالقيام من كل الليالي الا ان يكون في الصوم يطوله احدكم. رواه مسلم. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصومن احدكم يوم الجمعه الا ان يصوم يوما قبله او يوما بعده. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. هذا الحديث يدل على أنه لا يجوز صيام يوم الجمعة، أو لا يجوز إفراد يوم الجمعة بالصيام. والعلماء اختلفوا، بعضهم يقول على سبيل الكراهة، بعضهم يقول على سبيل التحريم. الذي قالوا على سبيل التحريم قالوا الأصل في النهي التحريم. النبي عليه الصلاة والسلام أمر جويرية أن تفطر، رضي الله عنها لما قالت لي صائم يوم الجمعة، قال صمت أمس؟ قالت لا. قالت تريد أن تصومي غدا؟ قالت لا. قالت أفطري. فكونه يأمرها بالفطر يدل على أنه المؤكد والأصل في التحريم. بعضهم قال على سبيل الكراهة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أجاز صومه مع غيره، إما يوما قبله أو يوما بعده. هذا يدل على أن النهي مخفف وليس على سبيل التحريم، ويدور بين التحريم والكراهة. فلا ينبغي المؤمن أن يتعمد أو يفرض صوم يوم الجمعة، كذلك ليلة الجمعة لا ينبغي أن يخصها بقيام دون سائر الليالي. يتعمد بجزاء ليلة الجمعة أكثر أو أطال في القيام دون بقية الليالي، لكن إذا صلى كما يصلي في الليالي الأخرى فلا بأس، حتى لو زاد ونقص. لأن بعض الناس قد يصلي، يعني يصلي طوال الليل، لكن في ليلة ينشط ويطيل، في ليلة يضعف. إذا جاءت ليلة الجمعة مثلا نشط ولم يقصد أنها ليلة الجمعة فزاد فيها فلا بأس. المنهي عنه هو التعمد والتخصيص لليلة الجمعة في القيام. أما إذا جاء اتفاقا وحسب ظروفه ونشاطه وطال فيها فلا بأس.
وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا انتصف شعبان فلا تصوموا. رواه قتاده واستنكره احمد.
يعني يوم الجمعه لماذا ينهى عن الصوم؟ لان يوم عيد، كما ذكر صحيح مسلم او عند احمد انه قال ان يوم الجمعه انه يوم عيد، يعني عيد الاسبوع، فهو عيد فلذلك ينهى عن الصوم. هنا في حديث على قول عليه الصلاه والسلام: اذا انتصف شعبان فلا تصوموا. هذا سبق كلام عليه، سند ظاهر الصحه، ولذلك بعض العلماء صححه وعمل به. الامام احمد رحمه الله قال استنكره، ان من روايه العلاء قال له يعني احيانا يخطئ، لكنه مقبول الروايه، وليس فيه يعني ما يمنع الاخذ به. سبيل الاحتياط كما سبق، اذا انتصف شعبان فمن لم يبتدئ الصيام وليس له عادة فإنه لا يصوم لأجل لا يعني يوشقه برمضان.
وعن الصومال بن كسر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم من ذلك عينا أو عود شجرة فليضعها. وعن ابي سلمة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
اختلف العلماء في إفراد أو في صيام يوم السبت. بعضهم قال أنه يحكم أخذا بهذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. وأكده إن لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة أو عود عنب فليمر. يعني سبيل تأكيد الفطر لمن صام. العلماء اختلفوا، بعضهم قال أنه مضطرد، بعضهم قال أنه منسوخ. فالحديث فيه كلام، والأقرب أنه لا يفترض. فالحديث فيه اضطراب، أنه ورد عن الصماء بنت بسر، ورد عن عبد الله بن بسر، ورد عن عبد الله عن أبيه. ففيه يعني تردد في رواية هذا الحديث. وهذا الاضطراب في الصحابة صحيح، يعني الصحابة كلهم عدول رضي الله عنه، ولا يضر جهالة الصحابي، ولكن كون الراوي يتردد عبد الله بن بسر عن الصماء، عن عبد الله عن الصماء، عن أبي، يعني ثلاث أربع ترددات، هذا يدل على الراوي لم يثبت. ثم إنه أيضا مخالف للأحاديث الأخرى. النبي عليه الصلاة والسلام قال لجويريه، هو حديث جويريه في البخاري، قال صمت أمس؟ قالت لا. قال فوردينا فصومي غدا، غدا يكون السبت، أنا كانت صائمة يوم الجمعة. فلو قالت نعم لا أذن لها، يعني واضح أنه في حاجة قال إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده، والذي بعده يوم السبت. إذا قال أبو داود إنه منسوخ، العلماء بين التضعيف والنسخ. وحديث سلم رضي الله عنه أيضا يعارضه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان أكثر من الصوم يوم السبت يوم الأحد، ويقول إنها عيد للمشركين وأنا خبر الخالفة. بعض العلماء حاول أن يجمع بين الحديث على تصحيح حديث كلاب بصر، فقال إنه يحرم إفراده بالصوم إذا صامه مع يوم آخر فلا بأس. وهذا في نظر، لأن حديث سلمة رضي الله عنه حديث صحيح، حديث جويرية أنه مع غيره قال صائم يوم الجمعة، قال أتريدين أن تصومي غدا، فغدا مع الجمعة إلا أن تصوم يوما قبل يوم بعد، فأذن بصيامه مع الجمعة، يعني مع يوم قبله. فإذا يعني صام مع السبت يوم آخر فلا شك في جوازه، لأن حديث في الجواز قوي، واحد في الصحيحين لا تصوم يوم قبله ويوم بعده، واحد في البخاري تريد أن تصومي غدا. هذا حديث قوي ولا يمكن أن يعارض حديث الإمام المسلم، لكن حاول الجمع يعني بهذا الوجه أنه يحرم الإفراد. والإفراد أيضا هذا القول تحريم الصوم الإفراد فيه نظر أيضا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علم صيام السبت لأنه عيد اليهود المشركين اليهود، والأحد عيد النصارى، ومشروعية ومخالفة اليهود مشروعة على حدة، يعني ما يلزم أن يكون معه مخالفة النصارى، يعني مخالفة اليهود وحدها مشروعة، مخالفة النصارى وحدها مشروعة. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم السبت يوم الأحد، يقول عيد المشركين علم، إذا صام الإنسان يوم السبت لمخالف للمشركين، لأن اليهود لا يصومون السبت يوم عيد، فإنه مشروع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حث على مخالفة اليهود، ومن صام الأحد وحده أيضا فهو على خير، لأنه يتعمد مخالفة النصارى. إذا مخالفة اليهود منفصل عن مخالفة النصارى، فالراجح أن حديث عبد الله وعبد الله بن بسر لا يصح، إما أنه ضعيف مضطرب أو أنه منسوخ فلا يصح، فلا بأس بصيام يوم السبت سواء معه يوم أو على سبيل الإفراد. كما يعني سبق حديث عقبة يؤدي المعنى، النبي عليه الصلاة والسلام قال يوم عرفة ويوم النحر ويوم التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أقيم وشرب. يعني هذا الحديث وإن كان في ضعف لكن يؤيد حديث عقبة، حديث عقبة حديث صحيح سبق الكلام في هذا المسألة. أيام العيد والتشريق فإنه لا يخرج عن صيام الدهر أو صيام الأبد. النبي عليه الصلاة والسلام شدد فيه في هذا الحديث، قال لا صام من صام الأبد، لا صام يعني لا صام شرعا لأنه لا أجر له، وقال لا صام أي شرعا ولا أفطر أي واقعا، يعني ما أكل وشرب وتمتع بالفطر ولا صام شرعا لأن صيامه محرم فلا يثاب عليه. والعلماء مختلفون في صيام الدهر، بعضهم يرى أنه إذا أفطر الأيام الخمسة يوم الفطر والنحر أيام البيض أنه لا يعتبر صائما للدهر، ومشى على هذا بعض الصحابة كانوا يصومون يسردون الصوم، كأبي قتادة وعمر وغيرهم من الصحابة كانوا يسردون الصوم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه. والسنة إذا اتضحت لا يجوز مخالفة قول أحد كائن من كان، ومن خالف من السلف الصحابة والتابعين أو غيرهم فإنه يعتذر عنه ويعتد به. هذا مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، وهو مذهب شديد قويم على خلاف مذاهب أهل البدع الذين يغلون في الأئمة ويعظمونهم ويدعون لهم العصمة ويتابعونهم على الباطل. أهل السنة والجماعة لا يتبعون أو لا يعرفون الحق بالرجال، إنما يعرفون الحق بالدليل. فإذا خالف السنة شخص مهما كان فإنه إذا كان من أهل الخير والصلاح يعتذر عنه ولا يحتج به، يقولون له اجتهاده وهو يريد الحق وكذا واجتهد لكنه لم يصل، والعبرة بالدليل. فلا نترك السنة لقول أو فعل كان مكان إذا اتضحت السنة وثبتت، فلذلك أقول صيام الأبد حرام ولا يجوز، وجاء فيه وعيد شديد في حديث أبي موسى رضي الله عنه وحديث الحسن، قال عليه الصلاة والسلام من صام الأبد ضيقت عليه جهنم وهكذا ومقشبت نصبيه وقبض يده، يعني وعيد شديد لصيام الأبد. ونهى عنه عبد الله بن عامر وكان يصوم كل يوم، قال له صوم يوم ولك أجر تسعة، قال إن شاء الله تقف لهم أفضل من ذلك، فبدأ يتدرج حتى وصل معه صيام يوم وإفطار يوم. وأبو قتادة حديث أبي قتادة رضي الله عنه مسلم، قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله رأيت من يصوم الأبد؟ قال لا صام لا أفطر. قال رأيت من يصوم يومين ويفطر يوما؟ يعني هذا الآن أقل من صيام الدهر، صيام الثلثين، فأنكره. قال وهل يطيق ذلك أحد؟ ثم قال رأيت من يصوم يوم يفطر يوما؟ قال لا، كان صيام داود هو أحب الصيام من الله عز وجل. قال رأيت من يصوم يوما ويفطر يومين؟ قال وددت أني فوقت ذلك. إذن حتى الثلث صيام، يعني صيام الثلثين نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. كيف يقال أن صيام السنة كلها ما عدا خمس أيام جائز؟ النبي عليه الصلاة والسلام أنكر صيام الثلثين، فهذا يدل على ضعف هذا القول أن من أفطر الخمسة لم يعد صائما الدهر، قول ضعيف. ولو قال بما قال فالصحيح أنه لا يجوز وأنه حرام، والحديث واضح فيها، ولذلك لم يصم ولا يفطر، لم يصم وعلم كثير أبناء، وقال إذا فعل ذلك هجمت له العين يعني غارت ونفهت له النفس يعني ضعفت. الإنسان مجبول على الحب والطعام والشراب والشهوات وهي التي تمده بالحياة والنشاط، فإذا بدأ يصوم كل يوم ضعف وهزم وقصر في أشياء كثيرة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما بين فضل صيام يوم وإفطار يوم قيده بالقيد، فقال حب الصيام إلى داود عليه السلام، كان يصوم ويفطر يوما ولا يفر إذا لا يعني ذكر نبه على هذا الأمر أنه لا يضعف عن الجهاد، لأن الجهاد يعتمد على قوة البدن بعد رسول الله سبحانه وتعالى، فكأنه يشير إلى أن من صام يوما وأفطر يوما وضعف عن شيء من الواجبات فإنه لا يشرع له، يعني بعض الناس بنيته ضعيفة وكذا فلا يستطيع أن يصوم يوما وأفطر يوما يضعف، ويقصر بحق الزوجة، يقصر بحق الضيوف في الدعوة في كذا في بعض الواجبات، فهذا لا يشرع له. إذا يشرع له يشرع لمكان قادرا ولا يقصر، أما ما زاد يوم يفطر يوم إنه لا يجوز.
قال رحمه الله:
احتسابا للاجر، لا رياء ولا سمعه ولا عاده ولا تقليد، غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا تم السبب مقيد بالصلاه. وقيام رمضان يحصل سواء مع الامام او وحده. بعض الناس يظن انه لا بد ان يصلي مع الامام. صحيح انها سنه، سنه عمر رضي الله عنه، يعني جمع الناس على امام واحد. النبي عليه الصلاه والسلام صلى باصحابه ثلاث ليالي جماعه وتركه خشية أن يكتب قيام الليل، فعمر رضي الله عنه أمن هذا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فجمعهم على ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث ليال. فهي سنة ثابتة بفعل النبي عليه الصلاة والسلام وفعل عمر رضي الله عنه. لكن من لم يتيسر له أن يقوم مع الإمام، بعض الناس عنده أعمال، عنده وظائف، عنده دوام، ما يستطيع يصلي عشاء ويمشي، فيصلي في بيته. ومن قام بمئة آية كتب له قيام الليلة، كما جاء عند أحمد سنة صحيح. الإنسان لو فاتت صلاة التراويح يصلي في بيته، يصلي يقوم بمئة آية، سواء 11 ركعة أو 9 ركعات أو 7 حسب قدرته. إذا صلى 100 آية، إذا قام بمئة آية كتب له قيام الليلة. إذا الإنسان إن تيسر يصلي مع الجماعة فهذا خير، لأنه ينشط مع الناس. وإن لم يتيسر فالأصل أن صلاة الليل صلى في البيت وفرادى، لكن جمع عمر لأجل التنشيط، لأجل النشاط، لأن الناس ينشطون مع بعض ويضعف وحده. لو ما أقيم في المساجد كثير من الناس ما يصلي، يعني سيضعف. شاف الناس أنهم الإمام يقرأ، الناس عوام ما يحفظ ولا يعرف كيف يقرأ. لكن من فات الصلاة مع الجماعة فيصليها في بيته وله قيام ليلة ويصدق على مقام رمضان. وكان يعتكف عليه الصلاة والسلام في العشر الأواخر التماسا لليلة القدر، لأنها أبينت له في العشر. في أول الأمر كان لا يدري عليه الصلاة والسلام في أي ليلة، فاعتكف العشر الأول. ثم جاء جبريل عليه السلام فقال: الذي تطلب أمامك، فاعتكف العشر الأوسط. ثم جاء جبريل عليه السلام فقال: الذي تطلب أمامك، فاعتكف العشر الأخير. ثم علم أنها مستقرة في العشر الأواخر والأعمال بالخواتيم، فكان عليه الصلاة والسلام يعتكف يلزم المسجد. إذا دخل العشر جد واجتهد وشد المنزل. هل اقتناع الجماع ولا اقتناع التشمير؟ يعني قيل بهذا وهذا، والأقرب أنه على سبيل بيان الجد والاجتهاد والتشمير. يعني ولا مانع أن يقول شد المنزر، يعني أنه ما يعني يجامع، لأنه معتكف، والمعتكف يحرم عليه الجماع ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد. لكن هذه الكلمة معروفة عند العرب، وقال فلان شد المنزر، حتى اليوم تستعمل يعني اجتهد في العمل. لأنه كان في السابق إذا أراد أن يباشر عملا صعبا ماذا يفعل؟ يربط وسطهم من أجل أن يتقوى على العمل. إذا ربط وسطه فمعناه أنه سيباشر عملا يعني صعبا، فيربط على وسطه ليقوم بالعمل. هذا يطلق على من باشر عملا صعبا وكذب واجتهد فيه. ولا مانع أيضا يمكن يخدم مع الثاني، لأنه لا تعارض، ويجتهد في القيام وأيضا يعتزل النساء. يعتكف الاعتكاف ولزوم المسجد لطاعة الله تبارك وتعالى على وجه مخصوص، ويأتي الحسن الثاني.
وعلى رضي الله عنه الذي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف على الأواخر وصلى حتى توفاه الله ثم اعتكف أبواه من بعده متفق عليه. وعلى رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أردنا أن يعتكف صلى المبلغ ثم ترك المعتكف متفق عليه.
إذا أراد الإنسان يعتكف أشهر واحدة متى يدخل المسجد؟ هل يدخل قبل المغرب ولا بعدها صلاة الفجر؟ هذه محل خلاف العلم، ولكنها الصحيح والراجح أنه يدخل قبل غروب الشمس. وأما هذا الحديث فلا تعارض، يعني ما يعارض هذا، لأن الحديث اعتكف العشر الأواخر والليلة تبدأ العشر الأواخر تبدأ متى؟ من غروب شمس يوم 20، هذه ليلة 21. فالذي يدخل المعتكف أو المسجد بعد صلاة الفجر يوم 21 فتكفر الليلة الأولى، فما معناه أنه ما اعتكف العشر اعتكف 9. فإذا قولها كان يعتكف العشر الأواخر هذا يعارض قولها إذا صلى الفجر دخل معتكفا، فكيف الجمع بين هذه الحديث؟ الجواب أنه يدخل المعتكف الخاص وليس معناه أنه يدخل المسجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان له قبة صغيرة، وفي بعض الروايات أنها ليس لها سقف، حجرة محجرة من جوانب، يعني لها جدران قصيرة، كان يصلي يرون شخصا هو يصلي، فإذا أحيانا إذا جاء النهار بسطها وإذا جاء الليل رفع ودخل فيها. فكأن عائشة تقول أنه إذا صلى الفجر دخل معتكفه، يعني هذا المكان الخاص القبة أو نحوه، وفي الليل يكون في المسجد يصلي. فإذا قولها دخل معتكفه لم تقل دخل المسجد، والمعتكف غير المسجد، المعتكف والمكان الخاص القبة الصغيرة ونحوها. إذا ما في تعارض، إذا نقول يدخل المسجد من قبل الغروب ويدخل المعتكف الخاص بالنهار، إذا أراد النوم دخل في هذا المكان الخاص. إذا صحيح أنه من أراد يعتكف أنه يدخل المسجد قبل غروب الشمس يوم 20 حتى يصدق عليه المعتكف عشر له. الاعتكاف لزوم المسجد طاعة الله عز وجل، بعض الناس يعني يعتكف لكن يكثر من الكلام والأحاديث والسواليف والجوال وكذا وكذا، وبعضهم يباشر الأعمال في الجوال وكذا وكأنه خارج المسجد. يعني بعض الأعمال كثير من الأعمال تدار عن طريق الأجهزة، فهو يشتغل على هذا الجهاز في أعماله من تجارة وغيره وكذا، وتواصل مع الناس ورسائل ورد وكذا، ليس في علم وليس في عبادة ولا في قراءة ولا في صلاة، تمر عليه ساعات أو يعتكف اثنان ثلاثة في غرفة واحدة ويكثرون من الحديث الصليف أن الوقت طويل، فهم يحبون ودهم يعتكفون لأجل الكتاب، لكن ما عنده القدرة على الصبر على الخلوة والوحدة. المقصود من الاعتكاف هو الخلوة وناجاة الله سبحانه وتعالى وناجاة الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان بحاجة إلى الخلوة من أجل أن يناجي ربه ويخشى ويتأثر ويحاسب نفسه. فإذا اعتكفوا مجموعة في مكان واحد لم يحصل المقصود، بكثرة الحديث والسواليف والضحك والأكل والشرب وكذا كان بكشفه. فلذلك لما اعتكف أزواج النبي عليه الصلاة والسلام في بعض السنين لما صلى الفجر وجد القباب، عدة قباب، لما اعتكف أمرت عائشة بقبض وضربه بجوار قبة النبي عليه الصلاة والسلام، أمرت المرة الثانية بقبته حتى رأى مجموعة من 4 أو 5 قباب، قال ما هذا؟ قالوا هذا قباب لأزواجك يعني يعتكف. فقال عليه الصلاة والسلام آل بر يريدنا، فأمر بالقباب فخلضت وترك الاعتكاف في تلك السنة. قال من السياسة الشرعية، لأنه يعني غلب على ظنه أنهن اعتكفن لأجل الغيرة، والقرب منه عليه الصلاة والسلام، أجل يرينه كلما دخل وخرج، وكذا ربما تأتي معه في قبته يتحدث معه، ومعروف غير بين البراءة والشح بالزوج، فغلب على ظنه أنهن اعتكفن لهذا الغرض ولا يمكن معهن من العبادة، فماذا فعل؟ تركها هو من أجل أنه يعلم أنه إذا تركها ما الذي سيحصل؟ سيتركها، لأن اعتكفنا لأجله. كان بالإمكان أن يقول شيلوا هذه القبب ويبقى هو وحده، لكن هذا منع من عبادة والنية خفية، يعني ما يمكن نحكم على الشخص بنية خفية. فهذا من يعني حسن التصرف عليه الصلاة والسلام، سبب تعتبر السياسة الشرعية أنه ترك عملا قريبا في موسم عظيم لا تتكرر في السنة مرة لأجل المصلحة، لأن الاعتكاف إذا كان فيه تجمع وغيره ومقاصد دنيوية خرج عن مقصوده. وكثير الناس يفعله، يعني ينظر في الظاهر يقول أنا معتكف، لكنه مع مجموعة وأجهزة وضيع وقت في سواليف وكذا، ولذلك ما يشعر بأثر، اعتكف قبل اعتكاف بعد اعتكاف ما يشعر بأي أثر خشوع وكذا، لأنه لم يحصل المقصود من أجله.
وعن رضي الله عنه قال: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقبل على زيارته وهو في المسجد
الترجيل والغسل والنظافة وما شابه، كان عليه الصلاة والسلام يخرج رأسه، يعني يقتصر على قدر الحاجة، الحاجة في الرأس فلا يخرج البدن كله، لأن الأصل أن المعتكف لا يخرج، فيخرج محل الحاجة والرأس فترجله، لأن له شعر طويلا عليه الصلاة والسلام فترجله، لأن الإنسان يحتاج ترجيل الشعر لئلا يشعث ويكون فيه بعض الأوساخ فترجله. إذن يعني انظر الى حرصه عليه الصلاه والسلام انه عند الترجيل، عند حاجه الترجيل يقتصر على قدر الحاجه فقط، مع ان حجره عائشه على المسجد، يعني بابها على المسجد مباشره، لا باب خارج وباب على المسجد، فيدخل راسه من هذا الباب وجسده في المسجد، هذا تاكيد عدم الخروج الا لحاجه. وقالت عائشة من السنة، هذا له حكم الرفع للمعتكف ألا يعود مريض، قيل لك والله فلان مريض ما تعود معذور لا تخرج، أو يشهد جنازة، قيل لك توفي فلان من جيرانك أو أقاربك ما في شهادة. طيب لو قال واحد مات أبوه أو أخوه وابنه قرابة قريبة ولا يسعه تأخر عن شهود جنازة الصلاة عليه وتشييعه، ماذا يفعل؟ نقول يقطع الاعتكاف ويخرج، لأن المعنى أن المعتكف لا يجوز له أن يخرج، يعني معناه أن الخروج يبطل الاعتكاف. إذا كان الاعتكاف تطوعا فيجوز له قطعه، مثل ما مضى في الصيام النفل يجوز أن يفطر، فهذا أيضا يجوز له أن يخرج، وإذا خرج انقطع الاعتكاف ويعود يكمل، لأنه تطوع لم ينذر الاعتكاف وما اعتكف تطوعا. وهذا الآن أمر يعني مهم، أما ضروري لا يسعى التأخر فلا بأس أن يقطع ثقافه ويشهد الجنازة أو يعود المريض الذي لا بد من عيادته ويعود ليكمل اعتكافه. هل الاعتكاف في اشتراط؟ بعض الناس شاع عندهم أنه يشترط في الاعتكاف أن يعتكف في هذا المسجد واشترط أن يصلي التراويح في المسجد الفلاني من أجل الإمام صوته جيد أو كذا وكذا. الاشتراط في الاعتكاف ما له وقياسه على الحج أو على العمرة أو الإحرام هذا قياس مع الفارق وليس له والعبادات توقيفية وليس فيها قياس. والحج يختلف أو الإحرام أقصد يختلف عن الاعتكاف لأن الإحرام ملزم إذا أحرم الإنسان بحج أو عمرة ولو تطوعا لزمه إتمامها وأتم الحج والعمرة لله. أما الاعتكاف إذا كان تطوعا غير مندوب فإنه لازمه الإتمام ولو خرج فليس بآثم فتبين الفرق. يعني نقول لا صح القياس لأمرين، الأمر الأول وجود الفارق الإحرام ملزم والاعتكاف غير ملزم، الأمر الثاني أن العبادات توقيفية وليس فيها قياس على الأصل. لذلك نقول الصحيح أنه لا اشتراط في الاعتكاف حتى لو اشترط وخرج يبطل اعتكافه. تقول عائشة السنة للمعتكف ألا يعود مريض ولا يشهد الجنازة ولا يخرج إلا لحاجة يعني لا بد منه مثل ما ذكرنا قول قضى حاجة الغسل يغتسل يغير ملابسه ما عنده أحد يغسل له طعام طعام يذهب يأتي بطعامه ونحو ذلك مما لا بد منه. ولا يمس امرأة ولا يبشرها يقول عز وجل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. هل يجوز التقبيل وما دون الجماع كالصوم كما في الصوم؟ الجواب لا. يعني سبق لنا أنه يجوز التقبيل للصائم إذا أمن نفسه لكن المعتكف لا يجوز ولو أمن نفسه. لا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد فلا يجوز أن يباشر المرأة يعني مس البشرة. وغالبا المباشرة تطلق على الجماع لكن أيضا يشمل المقدمات. إذا جاءت مثلا زوجة الشخص تزوره لا بأس أن صفية زارت النبي عليه الصلاة والسلام ومعتكف ولم يمكن عليه تحدث مع ساعة ثم خرج معه ليوصلها إلى البيت خرج لحاجة أيضا فالزيارة لا بأس بها لكن تكون زيارة قليلة تكون يومية. ولا يجوز له أن يباشر بقبلة أو لمس يعني على سبيل الاستمتاع وإن جامع فسد اعتكافه. إذا كان دون الجماع فإنه يأثم ولا يفسد اعتكافه لكن إذا جامع فسد اعتكافه. الجماع مفسد لاعتكافه. هذه أحكام الاعتكاف. أما قولها لا اعتكاف إلا للصوم ولا اعتكاف إلا مسجد الجامع هذا حكم العلماء عليه أنه موقوف وأنه من كلام عائشة رضي الله عنها وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا اختلف العلماء رحمه الله في الاعتكاف من غير الصوم هل يجوز الإنسان يعتكف من غير الصوم؟ كيف يعتكف من غير الصوم في رمضان؟ نقول نعم يمكن أن يكون مريضا فيعتكف وهو مفطر لأجل المرض أو مسافر واعتكف في بلد آخر وأفطر يعني لأنه مسافر يمكن أو يعتكف بغير رمضان. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا فات الاعتكاف اعتكف في العشر الأول من شوال وهي ليست يعني ليست أيام الصوم واجب ولم يقل أنه كان يصومها تطوعا. إذا القول لا اعتكف إلا بالصوم هذا تجلى دليل وليس هناك دليل خاص. ورد حديث رواية في قصة عمر رضي الله عنه أنه اعتكف أنه نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام. ورد ليلة ورد يوم وكلها صحيحة. فقوله ليلة في المسجد الحرام قال النبي عليه الصلاة والسلام أوفي بنذرك أمره أن يوفي بالنذر. الليل فيه صيام ما في صيام. إذا عمر رضي الله عنه اعتكف ليلة في أمر النبي عليه الصلاة والسلام منذورة وصح اعتكافه هذه الليلة والليل ليس محلا للصيام فهذا دليل على أن الصيام ليس شرطا في الاعتكاف، ولا اعتكاف الا مسجد جامع، هذه ايضا مساله خلافيه، والصحيح انه لا يشترط ان يكون مسجد جامع يعني ان تقام فيه الجمعه، لكن يشترط ان تقام فيه الجماعه، لان الجماعه تتكرر وهي واجبه على الصحيح، فلا بد في المسجد ان تقام فيه صلاه الجماعه. اما الجمعه فلا يشترط، لان مره او مرتين بالكثير في الاعتكاف فلا يتكرر الخروج، فيخرج لصلاه الجمعه ثم يعود كما يخرج للحاجه. لكن ايما افضل اذا يعني الافضل ان يكون في مسجد جامع او في الجمعه، لكن اذا لم يتيسر فلا باس ان يعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعه ويخرج لصلاه الجمعه. لكن السؤال اذا اعتكف في مسجد غير جامع فاراد ان يخرج، هل يخرج قبيل الخطبه قبيل الزوال يعني يقتصر على قدر الحاجه وهي حضور الخطبه والصلاه، ام يشرع له التبكير كما يشرع لغيره؟ هذه محل نظر، والاقرب ان يشرع له التبكير، هذا اللي رجحه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، قال يشرع ما دام جاز له الخروج لأجل صلاه الجمعه والتبكير الجمعه مرغب فيه فهو يدخل في العموم، وهو خارج من مسجد الى مسجد، والامر في سعه، ما ذهب الى سوق او غيره، انما ذهب الى مسجد، فلا باس ان يخرج مبكرا قبل الجمعه في ساعه ساعتين ثلاث، لا حرج في ذلك. اذا نقول لا يشترط، ومن اشترط الجمعه فعليه الدليل، وان قال الخروج الدليل هو انه يخرج والخروج لا يجوز، نقول له هذه حاجة كما يخرج في الطعام والشراب والغسل ونحو ذلك، فهذه حاجة شرعية وهي صلاة الجمعة. لأن الناس لا يصلون في المسجد الجامع، كل بيت قريب من البيت، المسجد قريب من البيت، مسجد لا تقام فيه الجمعة، ويتيسر الاعتكاف فيه لأجل أن يؤتى بالطعام والشراب، فنقول الأمر في سعة إن شاء الله، وليس بالدليل يمنع الاعتكاف المسجد الذي لا تقام فيه الجمعة. هذا موقوف من قول عائشة، وليس له حكم الرفع لأنه يدخل أو محل اجتهاد. أنه ليس عليه الصيام إذا لم يكن على الصيام واجب.
وعن
قال تمسوا في العشر الأواخر، لكن في تلك السنة قال عليه الصلاة والسلام من كان في حليفة يتحرى في السبع البواقي، هذا خاص في تلك السنة من أجل الرؤى التي رآها الصحابة رضي الله عنهم، قال أنا رؤياكم قد توافقت يعني توافقت على السبع البواقي، من كان في حليفة يتحرى في السبع البواقي، هذا خاص في تلك السنة. أما الحديث العامة فهي في العشر الأواخر، وأرجى ما تكون في الأوتار، وأرجاها ليلة 27، لكن الصحيح أنها تتنقل من سنة إلى أخرى. والدليل على ذلك حديث أبي سعيد في عبد الله بن قيس رضي الله عنهما، حديث أبي سعيد قال عليه الصلاة والسلام أريد صبيحتني أسجد في ماء وطين، قال أبو سعيد رضي الله عنه فمطر المسجد ليلة 21، فوقف مطرة السماء ووقف المسجد أي خرب. فانصرف النبي عليه الصلاة والسلام من صلاة الفجر على جبهة وروثة أنفه أثر الماء والطين، فإذا هي ليلة 21. حديث عبد الله بن معيس قريب من اللفظ: وريتها أن يأسس صبيحتها في الماء والطين، فانصرف من ليلة من صبيحة 23 وعلى وجهه الماء والطين. كيف نجمع بين الحديثين؟ واحد في الصحيحين والثاني في مسلم، أو كله في الصحيحين. الجمع أنها تتنقل، يعني لا يمكن الجمع إلا على هذا الوجه، لأنه في حديث ابن سعيد لا يصح شيء، في حديث عبد الله بن معيس ليلة 23، ما يمكن الجمع إلا على هذا الوجه، أنها تتنقل من سنة إلى أخرى، وأرجاها الأوثار، وقد تكون في الأشفاء، لقول عليه الصلاة والسلام: التمسوها في تاسعة تبقى، تاسعة تبقى هي ليلة 22. سابعة تبقى ليلة 24، حديث البخاري. إذن هي يمكن تكون في الشهر، فمن أراد أن يقومها بيقين فليقم العشرة كلها، ولا يقتصر على الأوتار أن قد تفوت وتكون في الأشهر، لكن من حديث وضعف فيحرص على الأوتار. حديث معاونة في 27 هذا توجيهه على يعني فرض صحته، والأقرب أنه مرفوع صحيح أنها في يعني في الغالب، ولكن ليس دائما. تمسوها ليلة قبل ليلة 27 أخذ ببعض العلماء أنها ليلة 27 دائما، هذا غير صحيح، لأن الحديث دلت على أنها تتنقل في السبع البواخر في السبع البواخر. لو كانت في ليلة 27 دائما لتعرضت الحديث، لكن يؤخذ منه أنها في الغالب، أرجى أن تكون ليلة 27. في شيء ناشف؟ في شيء ناشف؟ هذا اللي راحت أنا كان نسيت شيء.
وعلى أحفاظي الله وعلى أحفاظي
شأن هذا الدعاء وفضله. فالإنسان مهما بلغ من الفضل والخير والعلم والصلاح وبحاجة إلى عفو ربه تبارك وتعالى، الإنسان إذا علم هذا انكسرت نفسه وزال عنه العجب. مهما عملت فتذكر عائشة رضي الله عنها ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، أبو بكر رضي الله عنه ماذا وصاه النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي وفي بيتي. فقال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فالعبد مذنب الليل والنهار، كما قال عز وجل في القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، فأغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. حتى أفضل الصحابة بكر أن يعلم الدعاء، وأفضل النساء عائشة أن تعلم هذا الدعاء. والله سبحانه وتعالى يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: وضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. ويقول جل وعلا في يعني مخاطب الله وعامل الله في آخر حياته: إذا جاء رسول الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وقال جل وعلا في آخر من آخر ما نزل من القرآن: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين تبوا سعة العسرة. فغاية سلاسل العبد أن يتوب الله عليه وأن يعفو عنه وأن يغفر له وأن يعامله بفضله ورحمه. نسأل الله أن يغفر لنا ويرحمنا ويعامله بفضله وكرمه. إذا انكسر العبد وأقر بذنبه وتقصيره و أقر بحق ربي سبحانه وتعالى صار أقرب كل رحمة الله، وإذا أعجب بنفسه وتكبر فإن الله سبحانه وتعالى يقصده. فهذه هي القاعدة: أقرب طريق تصل منه إلى الله هو طريق الذل والانكسار والاستغفار والاعتراف بالذنب والتقصير. وأعظم سبب لعذاب الله هو الكبر والعجب بالنفس الله. اللهم إنك عفو، هذا ثناء على الله، صيغة مباح. اللهم إنك عفو يعني كثير العفو، ثم ابتدأ تحب العفو. الله يحب أن يعفو، ولكن العباد يعرضون، كثير منهم يعرض عن الله، والله سبحانه يفرح بتوبة عبده فرحا لا نظير له، فيحب العفو، يحب أن العبد يأتي إليه ويستغفره ويتذلل بين يديه حتى يعفو عنه. فالله تعالى يفرح بالتوبة ويحب أن يعفو لأنه كريم وعفو، لكن العبد لابد أن يقبل على الله سبحانه وتعالى، لكن من استغنى استغنى الله عنه، كفر وتولى واستغنى الله، واستغنى واستغنى فكبر وتولى استغنى الله. الله سبحانه غني عن العباد، لكن من أقبل تلقاه الله سبحانه وتعالى برحمته وعفوه وفرح به. الله يفرح بالعفو، حب العفو، فاعف عني، توسل بأسماء بصفات الله العظيمة، ثم سؤالا للعفو. فكل إنسان بحاجة إلى هذا، فأكثر من هذه الدعوة في العشر الأواخر، لو تجعلها في كل سجدة مع الدعوات الأخرى، لكن كل سجدة اللهم تعالى حب العفو عنه، أقل شيء مرة أو ثلاث مرات، كررها دائما، خليها هي الجيدة. ومثل ما قلت صلى الله كثيرا فلا تظنوا بالمستغفرين الذين ترحمني انك انت الغفور الرحيم، تركز على هذه الدعوات مع غيرها من الدعوات. نعم.
وعن ابي سعيد بن رضي الله عنه
يقول قائل ما علاقة هذا الحديث بكتاب أو باب الاعتكاف، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة ساعة؟ هذا حكم في السفر، أنه لا يجوز للمسلم أن يسافر إلى بقعة من البقاع إلا الثلاثة، وما عداه حرام. لو سافر الإنسان لزيارة القبور، قبر النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قبر النبي عليه الصلاة والسلام صاحبيه لا يجوز شد الرحل لزيارته، فضلا عن سعر القبور، أو يزور مكانا كان في الطور. أبو هريرة لأنه زار الطور، فلما رجع رآه أبو بصرة أبو فهد رضي الله عنه، فقال من أين يا أبو هريرة؟ قال أتيت الطور، يعني لا بزور الطور، لأن الطور ذكر الله في القرآن وذكر أنه مبارك. فأنكر عليه بصرة وقال لو شهدتك ما خرجت. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد؟ ذكر الحديث فأقره ووافقه أبو هريرة رضي الله عنه. إذا لا يجوز للإنسان أن يسافر لأجل بقعة إلا ثلاثة، لكن لو سافر لغرض غير البقاء لطلب علم سنة رحم تجارة أو ما شابه فلا بأس، لكن النهي أن يسافر لأجل بقعة معينة، لأن السفر تعظيم لهذه البقعة، ولا يجوز أن يعظم ما لم يعظمه الله تبارك وتعالى. لا تشد الرحال خبر بمعنى النهي إلا إلى ثلاث مساجد، مثل الحرام والمسجد هذا والمسجد الأقصى. طيب حديث معنى حديث واضح، لكن ما علاقته بالباب؟ قالوا كأنه يشير إلى أن الاعتكاف لا يكون إلا في هذه المساجد الثلاث، ورد فيه حديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث، واللي هي المسجد الحرام النبي عليه الصلاة والسلام والمسجد الأقصى. ولكن علماء رحمه الله لم يأخذوا بهذا الحديث عدة أمور. الأمر الأول أن هذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه، بعض العلماء رفعه وبعضهم وقفه، فصار فيه تردد في رفعه، والذي وقفه ثقة ثبت من يعني الأئمة الكبار وقف هذا الحديث، فإذا يكون هذا الحديث فيه نظر في كونه مرفوعا. والعلة الثانية أنه يعني في تردد الراوي في لفظ الحديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، وذكر لفظة ثانية هذا الحديث الآن تردد في لفظ الحديث، اللفظ الثانية تدل يعني ما تدل على أنه لا قبل المساجد الثلاثة. إذا الحديث فيه يعني تردد في رفع وقفه في لفظه، ثم إذا لو سلمنا بصحته نقول إن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تبشرون وأنتم عاكفون في المساجد، هذا فيه إطلاق والخطاب للأمة، والأمة منتشرة في أصقاع العرب، الله يعلم أن الأمة ستنتشر في أصقاع العالم، فلو حصر الاعتكاف المساجد الثلاثة لضاق جدا، فالناس في بقاع الأرض يعتكفون في كل مكان في البلدان، في ذلك الآن يعتكفون، فتضييق المساجد الثلاثة هذا كأنه يعني يؤدي إلى تضييق هذه العبادة جدا، هذا مخالف لظاهر القرآن، أنتم عاكفون في المساجد، ويبعد المراد بها الثلاثة عن هذه عامة. وأيضا أخيرا فعل السلف رحمه الله كانوا يعتكفون في جميع البلدان وفي جميع المساجد بلا تكييف، هذا يدل على أن هذا الحديث صحة النظر، ولو ثبت في الأخير يعني آخر ما يقال أنه لا اعتكاف أي أفضل أو أكمل إلا في المساجد السلف، ليس معناه الحصر مثل لا ربا إلا في النسيئة، مع أنه في ربا في النسيئة في الفضل، لكن إيش معنى الحديث هو في الصحيح يعني لا ربا إلا في النسيئة، يعني لا ربا كبير وعظيم إلا في النسيئة، في ربا في الفضل لكنه أقل من ربا النسيئة. فإذا هذا آخر يوم لو سلمنا الحديث نقول لا اعتكاف أي أكمل أو أفضل الاعتكاف مثال ثلاثة، لكن ليس على سبيل الحصر هنا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وأن يجعل حجة لنا ولا يجعل حجة علينا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.